من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قصتنا اليوم من سورة مريم الطاهرة المطهرة في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اذكر قصة مريم واتل عليهم للاعتبار والاتعاظ في هذه الطاهرة وماذا جرى معها من أحداث وما جرى في مسألة ابنها من آية عظيمة اذكر هذا للناس أو جاء يقول بعض العلماء اذكر بمعنى بلغ قصة مريم إذ انتبذت الانتباذ الخروج بشدة وقوة مكانا شرقيا وسبق أن قلت أنه لم يتبين لي المقصود بشرقية طبعا مقصود جهة الشرق لكن لماذا ذلك إما أنه لموضع كان يناسبها وقال بعض المفسرين أن المشرق يتفاءل به لأنه مطلع النور مطلع الشمس إلى غير ذلك والله أعلم فاتخذت من دونهم حجابا تعبدا لله عز وجل تحجب الرجال عن رؤيتها فأرسلنا في هذه الحالة فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا وقد فصلنا في الدرس الماضي بما يغني عن الإعادة قالت إني أعوذ بالرحمن منك ألتجئ إلى ربي وأحتمي إليه أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وإن كنت تقيا ليست شرطية أبدا وإنما هي تحريضية كما قلنا مرارا أطعني إن كنت أباك أخلص لي إن كنت صديقك افعل كذا وكذا إن كنت كذا وهذا موجود في القرآن الكريم كثير وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين وفصلنا كذلك بما يغني عن الإعادة قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لست صاحب فاحشة الرجل يدخل عليها يخشى الحجاب ويدخل عليها الموقف موقف مهيب مخيف امرأة وحيدة ويدخل عليها هذا الرجل وطبعا أرسله الله رجلا لأنه لو أرسله ملكا لا تتحمل رؤيته ويقع فيها ما يقع إذا كانت رأت الرجل وحصل فيها من الخوف ما حصل فكيف لو رأت ملكا فطمأنها أني لا أعتدي عليك ولست من أهل ذلك وإنما أرسلني الله عز وجل إليك وهي من بيئة دينية هناك عندها أنبياء هناك قبل عيسى عليه الصلاة والسلام زكريا وهناك يحيى وهي من بيئة طاهرة فتعرف الرب وتعرف العبادة وما شابه ذلك فلم تفاجأ من حيث قوله أنه أنا رسول ربك لأهب لك أي أنا رسول أحمل هدية أحمل هبة أنا من الله أحمل هبة الأمر ليس مني أنا لا أقدر على شيء إنما أنا رسول والرسول يحمل رسالة يحمل هدية رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أي طاهرا مطهرا ينشأ في غير ذنب ويتربى في طهر قالت متعجبة وهذا سؤال تعجبي وقد يكون في معنى الاستنكار لكن الأكثر تعجب ما دام أنها اطمأنت إلى هذا الرجل وما اقترب منها ولا مسها قال أنا أريد أن أقدم لك هدية عظيمة وآية بديعة، أنا سأقدم لك ولد. قالت متعجبة، هذا استفهام تعجبي، أن تعجب للكيفية لا للمكانية. فأتوا حرثكم أنا شئتم، ليس حيث شئتم، كيفية شئتم. فالكيفية التي تريدها تأتي بها أهلك، الكيفية لا الحيثية. الحيثية هي تخص المكان، وأما الكيفية فتخص الكيف، أن تخص الكيف. وهذا خلط فيه كثير من الناس، وربما بعض الدعاة يقول أنا شئتم فأنا آتي زوجتي من دبورها، وهذا من الكبائر، من الكبائر والعظائم. بل أنا شئتم كيف شئتم، فأنا للكيف وحيث للمكان. فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث، من المكان اللي أمركم به، إلا لا من المكان الذي محرم. وفي هذا السياق حيث وأن وضوح لا حاجة للاستطراد فيه. قالت أن كيف يكون لي غلام وقد اعتاد الناس أن يكون الغلام من المس البشري، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. طيب ها هنا العطف استشكل على بعض أهل العلم، ولم أكو بغيا، طيب لماذا تحصيل حاصل؟ قالت لم يمسسني بشر، فلماذا تقول ولم أكو بغيا؟ الصواب في ذلك أن المس إذا قرن مع البغي أريد به المس الشرعي. فأنا لم أتزوج أبدا، ما مسني بشر عن طريق النكاح الشرعي ولا عن طريق البغاء، فكيف يكون الولد؟ وهذا ما يستغربه الناس في مسألة التناسخ، يقولون مش التناسخ الاستنساخ، يقولون كيف يكون بشر من غير زوج أم؟ يكون ذلك في سنن كونية تكتشف. لذلك يقول كلمة طيبة عظيمة شيخ الإسلام: الغيب غيبان، الغيب غيبان، غيب احتفظ الله عز وجل بسره إلى يوم القيامة، لا يمكن معرفته ولا يمكن الاطلاع عليه، وعليكم السلام. وغيب يمكن معرفته بالأسباب. هذا الكلام قبل قضية الاستنساخ. اللي عنده جوال هنا يطفئ، بارك الله فيكم. إلا إذا واحد زوجته تضع الآن وقال تحطوا عني ده.
أبشر أبشر عليك.
إذن الناس تستغرب كيف يكون الولد من غير أم أو من غير أب، يكون ذلك، هذا آدم وهذا عيسى. لكن المقصود هنا من الذي خلق؟ الله يبدأ الخلق. من الذي قذف الروح؟ من الذي خلق الروح؟ وضربنا أمثلة لا حاجة لإعادتها. الدجاجة إذا جلست فوق البيض يعني هي اللي قذفت الروح؟ لا، الدجاجة تعلم بفطرتها أن البيضة تستنسخ إذا وصلت درجة حرارة إلى 37.5 خلال 21 يوم، أدركت هذا بما الله عز وجل وهبها، فجلست فطلع هذا استنساخ. بعد ذلك واحد قلنا هذا ما نعيده يعني، وأجا واحد وحطيت بطانية وحطيت حاجة بدرجة حطيته في بيت درجة 37.5 بيخرج. إذا هذه ليست غريبة، هي بس الرجل هو اللي خلق لما جامع زوجته. يعني في ناس بدأ فيهم شيء من الضعف، الرجل هو لما جامع زوجته اتبع سبب، هم اتبعوا سبب والغرابة. يعني وين الغرابة؟ الرجل استنسخ بالليل، هم استنسخوا بالنهار. نعم. قال كذلك قال ربك، عفوا، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، أي لم أنكح نكاحا شرعيا ولم أقترف فاحشة فكيف يكون الولد؟ فأجيبت هنا إجابة إيمانية لأنها مؤمنة. قال كذلك قال ربك أمر قد قضي. هذا الرب هو الذي قال أنه سيهبك، هو علي هين، أي أن الله قال هو علي سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تستغربي ذلك. وهنا ينبغي أن نتنبه إلى الأجوبة، كل يجاب حسب عقله وعلمه، فليس بالضرورة أن يجاب كل سائل في قضية علمية تفصيلية. فهذا الرجل الشاب الذي طلب الزنا ما أجيب إجابة حلال وحرام ويعرف ذلك، أجيب إجابة عاطفية، أنت تعرف هذا حلال وحرام، لكن مع ذلك أترضاه لأمك لأختك لخالتك لعمتك؟ إذا أقلع عن ذلك ولا تفكر به. طيب يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له، هو جاء يقول حرام، لأنه لو لم يعلم أنه حرام ما استأذن، فهو يعلم حرمة ذلك، لكن قد يأخذ إذن مؤقت، وهذا من صدقه، يعني هذا من صدق الشاب، فيأخذ إذن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، جاء أذنت لك بالزنا فبمن ستزني؟ لأن ما قال له حرام، لأنه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشاب يعلم أنه حرام، لكن إذا عملنا لك رخصة مؤقتة يومين ثلاثة، بمن ستزني؟ بأختي أخيك وبأمي أخيك وبجار وا وا وا. فانتبه الشاب أنه ما في حتى إذن مؤقت في الموضوع. وهنا جواب إيماني، سلمي لأمر الله، أنت مؤمنة. فما ناقشها جبريل في الربوبية والألوهية وأن الله قادر، لأنها تؤمن بذلك، بس نبهها أن ربك أراد هذا وهو عليه هين، ولنجعله، هذا من كلام الله، ولنجعله آية للناس، دلالة على قدرتنا ومعجزة على عظمتنا، أننا نخلق من غير أب، ولنجعله آية للناس ورحمة، وفيه دلالة على أن رسالة الرسل عليه الصلاة والسلام رحمة للبشرية، لا كما يقول الجهال، لا كما يقول من لا يؤمن بهذا. والله إن قطع يد السارق رحمة، وإن رجم الزاني المعصر رحمة، وإن جلد الشارب رحمة، وإن حدود الله عز وجل رحمة للبشرية. انظروا إلى بلادهم، الجرائم ليلا نهارا، لا يأمنون، بعد المغرب أو بعد العصر لا تستطيع، ومن زارهم عرفهم، والله لا تستطيع أن تدخل المكان وتشتري من وراء حاجز زجاجي، مثل بعض البنوك بيمد لك الدرج تضع له الفلوس بيسحبها وبيضع لك الحاجة المشتري بيدفعها ولا تدخل، إلا في بعض الأماكن التي عندهم فيها حراسة أو مأمونة نوعا ما، لكن معظم ذلك رأيناهم بسبب عدم إقامة حدود الله عز وجل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني ماذا نستفيد من قوله تعالى وكان أمرا مقضيا؟ هناك أكثر من فائدة. نعم، من يعرف وكان أمرا مقضيا؟ نعم، أحسن، لا تجادلي فيه، انتهى الأمر. وفائدة أخرى، لا تجادلي، لا تناقشي، خلص سألتي أن يكون غلام مسمح لك، بعد ذلك كان أمرا مقضيا. الأمر الثاني، الأحسنت، التسليم بقضاء الله وقدره. ما أجمل هذه العقيدة عند المسلمين، عقيدة هذه العقيدة عقيدة الإطمئنان، عقيدة الرضا، عقيدة المعرفة أن الله علم الأمور قبل وقوعها. إذا أراد أحد أن يحتج عليك في مسألة القضاء والقدر، سهل جدا الكلام معه، سهل جدا. كيف؟ يقول لك الله قدر علينا وكذا. اسألوا هذا السؤال، تعلموا المناقشة الهادئة الهادفة المرتبة القوية الحجة. قل له الله يعلم وقوع الأمور، الله يعلم الأمور قبل وقوعها أو لا يعلم؟ إن قال لا يعلم كفر، وإن قال يعلم طيب. هل علمه للأمور المستقبلية يعني كرها إكراه للناس؟ هل هذا يعني أن إنسان علم أن أمر سيقع، هل هذا أكره؟ نحن نعلم الطائرة إذا فقدت موجهها سقطت، أو حصل فيها شيء، إذا فقدت الوقود هوت، هل هذا يعني أكرهت الطائرة على أن تسقط؟ فمعرفة الله عز وجل لذنوب عبده قبل أن يقع أي يواقعها ليس فيها إكراه، سبحان الله، فيها تمام العلم لله وكمال المعرفة. وإن ربا لا يعلم ماذا سيجري ليس برب، إن ربا لا يعلم ماذا سيفعل عباده ليس برب. فلنتنبه إلى هذه القضية. طيب يقول قائل، وإذا كان يعني هل يمكن أن لا يقع الأمر؟ نقول لا. كيف؟ لأنه إذا كان الأمر كذلك معنى الله علم الأمر خطأ وهذا كفر، وكان أمرا مقضيا، لا تجادلي وسلمي. فعندما يصاب الإنسان بمصيبة، بخسارة مالية، بمرض، موت حبيب كذا، فيرجع إلى عقيدة القضاء والقدر ليسلم. أما هذا التضجر من المصائب، والتضجر من الفقر، والتضجر من الجوع، والتشكي، هذا لا يدل على كمال الإيمان بقضاء الله وقدره أبدا. وكذلك من فوائد الإيمان بالقدر والقدر عدم التلاوم. ركب السيارة فعل حادث، تنبهه أن هذا خطأ، لكن لا تجعل هذا تكرارا تكرارا تكرارا. إذن الإيمان القضاء والقدر يجعل القلب مطمئنا، يسلم الإنسان بعقله، يشتريه خلاص أمر قضاه الله، وبخاصة بعد وقوعه. فقاعدة أهل السنة والجماعة في مثل هذا المقام، نحذر فإذا وقع رضينا وسلمنا، نحذر ثم إذا وقع سلمنا وآمنا. لا يستقيم دين مسلم إلا بالتسليم للقضاء والقدر في أي، هذا مبتلى بابنه، وهذا مبتلى بزوجته، وهذا مبتلى بماله، وهذا مبتلى بفقره، وهذا مبتلى برئيسه، وهذا مبتلى في بدنه، وهذا مبتلى، وهذا مبتلى، وهكذا الحياة. ما في حياة بدون بلوى، ما في حياة بدون بلوى، ما في حياة بدون مشاكل، بس ما في حياة بدون أبدا. وكان أمرا مقضيا، والمقضي غير المقدر. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ من يعلم؟ نعم،
القضاء يعني يتغير، أما القدر لا يتغير.
لا لا، ما الأصل في ذلك؟
القدر هو الأصل، هو الحدث قبل ما يحصل، لو حصل بقى قضاء.
أحسن،
القدر مكتوب في اللوح والقضاء ينزل على
القدر ما سطر في اللوح المحفوظ من علم الله عز وجل أنه سيكون، وأما القضاء فما قضي. قضي خدم الكلمة، قدر يعني كان قد قدره الله عز وجل، وأما القدر القضاء فهو ما نفذ. لكن هاتان اللفظاتان تتبادلان كما كتبادل الإيمان والإسلام، فيكون الإسلام أحيانا محل الإيمان، لكن إذا اجتمعا افترقا في المعنى. وأما القضاء فقد يقع في عدم وقوع، ويكون ذلك عدم الوقوع من القدر، يكون عدم الوقوع من القدر. ولذلك الدعاء لا يرد قدرا وإنما يرد قضاء. فإذا تنازع الدعاء في صراع بين القضاء النازل والدعاء الصاعد، فأيهما أقوى غلب؟ فإذا كان الدعاء قويا صادقا مخلصا صارعه وعالجه، فإن كان قويا غلبه، وهذه الغلبة مسطرة باللوح المحفوظ. يعني أن أردنا بفلان كيت كيت، أراد القضاء أن ينزل، فهو واجهه بدعاء قوي جدا فلا يقع القضاء، فهذا الصراع وهذه النتيجة تكون مسطورة باللوح المحفوظ والدعاء. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مفهوم بقى الآن معنى قصية غير مفهوم معنى الشرقية، هذا شرقية قصيا بعيدا لهول هذه المصيبة التي حلت بهذه الطاهرة المطهرة. فحملته فانتبذت، نبذت نفسها، نفرت، ابتعدت، خرجت مكانا قصيا، المكان القصي البعيد، المكان القصي البعيد. فأجاءها المخاض. المخاض ما يصيب المرأة أثناء الولادة، وقت الولادة، قبل الولادة. ما معنى فأجاءها؟ جمهور المفسرين ألجأها، دفعها المخاض إلى جذع الشجرة من شدة الألم. الحامل إذا أرادت أن تضع يكون يعني وضعها مؤلم نفسيا ودمويا وبدنيا، فتريد أن تمسك بشيء، فدفع هذا إلى الالتجاء إلى جذع شجرة يابسة. وبعض اللغويين يقولون الجذع على الجذع اليابس، ويقال أما الساق فهو على الأخضر، وبعضهم ما وافق والله أعلم، لكن سياقنا يفيد أن الجذع هما سواء كان يابسا أو أخضر، لكن كانت النخلة يابسة. ولعل، وهذا اجتهاد مني، أن أصلها جاء، أجاء أي أكرهها على المجيء، فقال العلماء ألجأها، يعني أشرب، أكرهه على الشرب، أشربه الدواء. فأجاء فأجاءها أي أكرهها على المجيء والالتجاء إلى الشجرة، هذا الوضع المؤلم، لا أحد بعد الله عز وجل حولها. فأجاءها كم حملت مريم؟ من يعرف كم يعني مدة الحمل؟ قال 40 يوم. نقول عندك دليل؟ ديننا دين الدليل. ولو من هل 40 يوم؟ من يعلم؟ نعم. الأصل أن نقول ما سكت الله عنه نسكت، وهذا من العلم إيش؟ الترف، من علم الترف. سكت عن شجرة موسى وسكت عن عصا موسى، عن عفوا شجرة آدم، وسكت عن عصا موسى فنحن نسكت، وسكت عن أصحاب الكهف المكان بالضبط أي. فالبحث في هذا نوع من الترف، نقول يجوز ولا ينبغي، يجوز ولا ينبغي، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ننشئ من وراء ذلك خلافا، هذا من أضل الضلال. فنجد بعض الناس وبخاصة بعض من ينتسب إلى العلم ينشئ خلاف مثل هذا، وقد يتصارع وقد يقاطع، هذا خلاف الترف اسمه، يعني مهما كان مدة الحمل. لكن بعضهم من قال أنها حملت كما حمل النساء، لأن الله لم يبين ذلك، فالأمر على الأصل. وآخرون قالوا لا، فحملته فانتبذت، نعم، فأجاءها المغاض، والفاء تفيد التعقيب وتفيد المتابعة. والظاهر هذا، لماذا؟ إن غير معقول تبقى مريم 9 أشهر بعيدة، ما يتفقدها أحد، ما يرى أحد، 9 أشهر بنت تخرج، هذا لا يعني غير معقول، في لها أقرباء، في لها أعمام، أخوال، وين هي؟ موجودة، فما يمكن 9 أشهر إلا وقت شفاء أمرها، لكن ما اكتشف أمرها إلا بعد وضعها. فالظاهر أن هناك في أمر متسارع. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هكذا شأن الحرائر، هكذا شأن الشريفات، يتمنون الموت، الموت على أن يقترفن الفاحشة. قالت هند رضي الله عنها وهل تزني الحرة؟ الحرة تزني ما بيخطر في بالها. حتى الكافر الحرة تستغرب انت هل تزني الحرة؟ الموت خير من هذه الفاحشة العظيمة. قالت يا ليتني مت كيف سأقابل الناس وكنت نسيا. ما معنى نسيا؟ النسي في اللغة العربية الأمر التافه، الأمر الحقير، الأمر الذي لا يلتفت إليه، هذا أمر نسي. منسي اسم مفعول، منسي اسم مفعول. يا ليتني كنت أمرا حقيرا لا يلتفت إليه وقد نسيني الناس، لأن الناس تنسى الأمر الحقير التافه القليل. موقف عظيم ومقام مهيب وخوف دب في هذه المرأة من مقابلة الناس. كيف سيصدقها الناس؟ كيف ستقول للناس؟ لكن يا عبد الله خذها قاعدة في حياتك علمنا الله عز وجل في كتابه، سلم لأمر الله، اتق الله وسلم وامشي على المية، صف النية وامشي على المية، بس صف المية وامشي على المية بس، وترى الله عز وجل يوفقه. موسى حصل معه، قوم موسى لما خرج من مصر وتبعه فرعون ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومريم ما وصلت إلى درجة النبوة، وإن قال بعض العلماء بنبوتها لكن غير صحيح. مريم هنا ماذا تواجه؟ كيف ستواجه؟ لكن المسلم إذا التزم بدين الله فالله عز وجل هو الذي يدافع عنه. وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها، وقرئ من تحتها، من تحت قرئ من ومن، وفسرت على أنه جبريل وعلى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام. أي عيسى تحتها صار لما سقط، وهي في هذا الرعب والخوف والتصور لماذا سيحصل معها في هذا الواقع المؤلم ومن سيصدقها. جاء النداء في وقت الحاجة، وهكذا يفعل الله عز وجل بعباده المتقين، يبتليهم فإذا صبروا أنجاهم. ابتلى ذنون في بطن الحوت فصبر وسبح فنجاه. وهذه الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها صبرت واحتسبت فنجاها الله عز وجل من ذلك. فناداها من تحتها إما جبريل، هي في ربوة كانت، والنخل كانت في ربوة، وقيل إن جبريل كان في وادي، والمسألة هنا والله أعلم. وأمر عيسى عليه الصلاة والسلام ناداها، فعندما يناديها منادي في هذه الوحشة تطمئن، وخاصة طفل أمامها يكلمها. الآيات تزيد الإنسان إيمانا، هذه المنادات لتطمئن نفسها. ألا تحزني، لا تحزني أبدا، لا تفكري، لا ينشغل بالك إطلاقا، قد جعل ربك تحتك سريا. السري تطلق في اللغة العربية على أمرين، على السيد والشريف والعظيم. أبلغ إيادا، قبل إياد، وخلل في صراطهم إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصع. يعني بلغهم لما جمع كشرى للعرب، كان عنده كاتب من العرب يعمل في الديوان فأحس في الموضوع فأرسل هذه الرسالة القصيدة جميلة جدا. أبلغ إيادا وخلل في شراتهم إني أرى الرأي، أنا أرى المسألة خطيرة، انتبهوا. وفيها يا قوم إن كنتم مغيرا على نسائكم كسرى وما جمع، يعني جمع إلى غير ذلك قصيدة جميلة. فخلل في شراتهم، يعني أكد في أسيادهم في شرفائهم أن الأمر خطير. وتطلق في اللغة العربية السري على النهر الساقي الكبيرة، النهر الصغير. فناداها عيسى قال لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سيدا شريفا، يعني أنا شريف سيد شكون لي شأن فاطمئني، وهي معجزة. أو قال سيجعل الله تحتك آية تزدادين اطمئنانا، يجعل لك نهر وتمر فكلي واشربي وقري عينا. نخلة تساقط عليك رطبا جنية، ونهر يجري، والنفساء التي يأتيها المحار أحوج ما تحتاج إلى شيء سهل الهضم. والتمر من السكريات، سكريات الفواكه تكون سهلة الهضم، والماء لتعويض الدم الذي ينزل. فهذا من أجمل الغذاء ومن أنفع الغذاء، وهذا المتوفر، ما في كان كليكوز وما بعرف شو، هذا المتوفر، وما مع الرطب من أجمل ما يمكن في مثل هذا الموطن. فهذه آية. أو أن جبريل قال لها قد جعل ربك تحتك سيدا أو سرد. نعم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الرطب معروف الذي هو بين البشر وبين التمر، وهو سهل الهضم. جنية مجنية، دون أن تقومي أنت وتقطفي سيتساقط مجرد هزة، وهذا غير معروف. نخلة تهزها؟ لا، نهز النخلة لا تهز، لكن لحالها ووضعها. فتترادف الآيات عليها لزيادة إيمانها وطمأنينتها. تمر كانت النخلة يابسة، نهر كان جاف، تتساقط. وقرئت تساقط، وأصلها تتساقط، ونظرا يعني صعوبة النطق فأدغمت التاء بالسين، فهناك قراءة وهي قراءة الجمهور تساقط، وقرئت تتساقط، وقرئت يتساقط ويا بالياء، وقرئت تساقط، وقرئت تساق، خمس ست لفظات كلها في معنى واحد. وهذا من عظمة هذا الكتاب العظيم، هذا من عظمة هذا الكتاب البديع، أن هذه الألفاظ لا تتغير معنى ولو غيرت شكلها أو أحرفها، وأحيانا يكون هناك معاني جميلة جدا تستفاد منها. فكلي واشربي. ومن هنا قال العلماء أن السري أوضح، إنها قال اشربي من هذا النهر وكلي من هذه الرطب وقري عينا. قري من القر البرد، يعني لتبرد عينك لأنها في حالة احتياج، هذا كناية، النفس في حالة احتياج، نفسيتها هي تضع. المرأة المطمئنة التي تلد في مستشفى ومن زوج ومعروف وحولها أمها وأبوها وطبيبات وكلوكوز وفيتامينات وأجهزة وكلها وهي خائفة، فما بالك في امرأة ليس حولها أحد، وما بالك بامرأة تضع حملها من غير زوج، فنفسيتها نفسية قلقة. فكلي واشربي وقري عين، اهدئي اسكني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تكلمي أحد، وكلي الأمر لنا، فستجدين من الآيات ما يدافع عنك ويظهر براءتك، واستريحي واهدئي. فكان في هذا تطمين عظيم لهذه المرأة الطيبة. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، عند قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، يأتي المقطع التالي. وأختم هذا بما كررته، لكن التكرار فيه فائدة ما رأيت كما قلنا لكم أغبر من النصارى كيف يجل القرآن وكيف يجل المسلمين أي المسلمون هذه الطاهرة المطهرة الطيبة لمريم، وكيف اليهود يلعنونها ويلعنون ابنها، ومع ذلك النصارى يؤيدون من يلعن ربهم ويدعمون من يتهم أم ربهم إلههم، عجيب جدا، ويكرهون ويقاتلون من يدافع عن هذا النبي الكريم عيسى ومن يدافع عن أمه الطاهرة، عجب أمر عجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.